الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بالله أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا، ونعوذ بالله من الحور بعد الكور، ومن الضلالة بعد الهدى، ومن الغي بعد الرشد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا وأن يربط عليها وأن يزيدنا من البر والتقى، إن ربنا جواد كريم. أيها الإخوة، كنا في الدرس الماضي ابتدأنا مسائل تتعلق بصلاة الكسوف، وذكرنا أفضل ما يتطوع به، ثم ذلفنا إلى ما رتبه الفقهاء من أفضل الصلوات ووجه الاعتبار في ذلك، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تفاصيل أحكام صلاة الوتر وما فيها من مسائل وأحكام، إلى أن انتهينا تفريعا على ذلك في أحكام القنوت وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من مسائل متعلقة بهذا الباب أو بهذه المسائل. ننتقل بعد ذلك إلى أحكام التراويح. نعم. اللهم صل على
شيخنا المسلمين. قال رحمه الله تعالى: والتراويح مشهورة ركعة تفعل في جماعة مع المنزل بعد أشهر رمضان.
نعم. إذن كما ذكرنا سابقا أن المؤلف رحمه الله تعالى جعل التراويح من أفضل الصلوات من جهة خصوصيتها باعتبار الجماعة فيها وكونها في رمضان، وإلا فقد ذكرنا لكم أن التراويح هي من جملة صلاة الليل وصلاة الوتر، وهي لا تخرج عنها. فلأجل ذلك إنما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا المسائل المتعلقة بالتراويح من جهة ما يتعلق بصلاتها جماعة وصلاة جماعة في رمضان. فالتراويح إذن هي صلاة الليل تصلى في رمضان جماعة، وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنها 20 ركعة. قبل ذلك أصل صلاة التراويح وما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيح رواه الجماعة: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء في الحديث عند أهل السنن: إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسن لكم قيامه، وما في معنى ذلك من الأحاديث. نعم. ثم أيضا جاء صلاة التراويح بخصوصها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت بعد ذلك عن الصحابة واتفقوا عليها، فيدل لذلك ما جاء في حديث عائشة لما أمر عائشة رضي الله عنها حين بقي من رمضان 7 ليال وكان الناس يصلون أوزاعا، فأمرها أن تفرش له حصيرا فصلى بالناس، ثم لم يصلي صلى 3 أيام ولم يصلي الذي بعده. وفي حديث أبي ذر أنه صلى يوما وترك يوما، ثم صلى يوما ثم ترك يوما ثم صلى يوما ثم ترك، وقال: إني أخشى أن تفرض عليكم. فكل ذلك يدل على مشروعية صلاة التراويح وأنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة، وجاءت عن الصحابة، جاءت عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه جمع الصحابة على ذلك واستقر عليها عمل المسلمين، استقر عليها عمل المسلمين، فلا يختلفون في استحبابها وسنيتها واعتبارها. وأما كون التراويح 20 ركعة فذلك راجع إلى ماذا؟ إلى ما جاء عن عمر، وهو كما قلنا جاء ذلك في غير ما أثر عن يزيد بن غومان أنهم كانوا يصلون 20 ركعة ثم يوترون وجاء ذلك من حديث أبي عبد الرحمن السلمي، وجاء ذلك من أثر ومن أثر السائب بن يزيد وغيرها. فإن قال قائل ما وجه كونها 20 مع أن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي 11 ركعة؟ فأهل العلم يقولون أن مرد ذلك أولا من جهة الأصل، فإن الصلاة النفل مأذون فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى. وقال أهل العلم أن الصحابة حين صلوا 20 فذلك أنه لما كان رمضان له خصوصية في القيام وكثرة الصلاة والتعبد لله جل وعلا، فإنهم زادوا فيها مع اعتبار الأصل في أن الزيادة مأذون فيها، فلأجل ذلك لما كان وقتا فاضلا تكثروا من العبادة وتزودوا من الطاعة، فكان المستقر من عمل الصحابة صلاة عشرين. وطبعا هذا لا يتقيد به، فإن زاد على ذلك فحسن، وإن كان الحنابلة يكرهون أن ينقص عنها لما ذكرنا من اعتبار أو من محبة والرغبة في التزود من الخيرات، خاصة في مثل هذه الأيام أو في مثل هذه الليالي وتلك الأوقات، ولثبوته عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هنا يعني ينبغي أن يعلم أن صلاة الليل كما قلنا لها سنة من جهة العدد، ولها سنة من جهة الهيئة والطول والقنوت فيها ونحو ذلك، القنوت يعني طول القيام. فهنا نقول أن اعتبارهما جميعا فهذا هو الأتم والأكمل، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يعني تردد الأمر بين أن موافقة العدد أو موافقة الهيئة وطول القيام، فطول القيام أولى، وطول يعني الصلاة في الليل خاصة أن ذلك مما هو مستقر العمل به عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتابع على ذلك السلف. ثم جاء بخصوصه عن الصحابة في رمضان فكان العمل على ذلك، ولأجل هذا كان أهل المدينة يصلون 36. قال يعني قيل في معنى ذلك أو في سبب ذلك أن أهل مكة لما كانوا يصلون 4 فيقفون ثم يطوفون بالبيت ويصلون خلف المقام ركعتي الطواف، فلما كان لا يتأتى لهم أن يطوفوا فإن الطواف إنما يكون بمكة، زادوا في ذلك 4 ركعات عوضا عن ما يفوتهم. وهذا أصله ما يكون من قول الله جل وعلا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فكأن هذا أيضا يشير إلى أن عمل الصحابة كان مستقرا، وأن السنة كانت بذلك ثابتة، وأنه مقصود يعني التزود من ذلك والزيادة فيه. نعم، فعلى كل حال يعني لو لنقص فلا بأس في ذلك، لكن الحنابلة يكرهون النقصان عنها، يكرهون نقصانها. نعم، قال 20 ركعة تفعل في جماعة، كونها في جماعة لثبوت ذلك في الحديث المتقدم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ولذلك يروى عن أحمد أن إمامه الذي كان يصلي به كان يصلي معه فلا يخرج من المسجد حتى يخرج الإمام، لأن الانصراف في الحديث هل هو انصراف بالسلام أو انصراف في خروج من المسجد، فكان أحمد كأنه يحتاط أو يرى أن الخروج هو الانصراف بالخروج من المسجد، فما كان يخرج حتى يخرج إمامه. فعلى كل حال هي تفعل في جماعة لما ذكرنا من الآثار والأحاديث المتقدمة مع الوتر، وهذا ثابت أيضا في فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. قال بعد العشاء، قرأت هذه كلها، قال بعد العشاء وهنا يعني من زيادات الزاد على أصله، ولذلك جعلها المحقق بين معكوفين. نعم، وهذا يشير به الحنابلة والفقهاء رحمهم الله تعالى إلى أن صلاة العشاء لا تكون، إلى أن عفوا إلى أن صلاة التراويح لا تكون قبل العشاء، بل وجعلها أهل العلم، يعني من جعل ذلك فهو مبتدع. وهذه من الفروقات أو الخصائص التي تختص بها صلاة التراويح عن قيام الليل. فقيام الليل يبتدئ بغروب الشمس، لكن صلاة التراويح بخصوصها فإنها جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة أنهم كانوا يصلونها بعد العشاء، فكان هذا هو المعتبر في وقتها. وهم يقولون بعد العشاء، ويزيد الشراح ونص على ذلك المجد وغيره، قالوا وسنتها، يعني بعد العشاء وسنتها، لئلا يفرق بين الصلاة وبين الراتبة وسنتها، ولئلا يذهب وقتها المختار، باعتبار أن صلاة التراويح يطول وقتها، فربما خرج وقت الاختيار فتصلى سنتها في وقت الضرورة. نعم، إذن هي مع الوتر بعد العشاء، مع الوتر بعد العشاء في رمضان. وظاهر قوله بعد العشاء أيضا أنها تصلى في أول الليل، أنها تصلى في أول الليل، ولعل ذلك راجع إلى ماذا؟ إلى ما جاء في السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نفلهم بعد العشاء وصلى لهم بعد العشاء، وأيضا أن هذا هو الذي جاء عن عمر، وقال والتي ينامون عنها خير، والتي ينامون عنها خير، يعني دليل على أنهم يصلونها في أول الليل، أنهم يصلونها في أول الليل. نعم، هذا إذن ما يدل على ذلك. فبناء على هذا لو أخروها إلى آخر الليل كأنه يفهم من هذا يعني أنه خلاف الأولى، ولعل ذلك عندهم أنه تخفيفا على الناس وتيسيرا عليهم، لكنهم لو فعلت في آخر الليل ونحو ذلك فلا بأس. والحنابلة استثنوا في ذلك الصلاة بمكة في آخر الليل، وما لعل سبب ذلك أنه في غير مكة يمكن أن لا يجتمع الناس، وأنهم إذا تفرقوا لا يعودون، وأنهم إذا تفرقوا لا يعودون. نعم، إلا في مثل نحو مكة فإن الناس يفيدون على البيت في كل وقت وآن. على كل حال هم استثنوا كذلك، لكن الأمر في ذلك أوسع. طيب، هل يطال فيها أو لا يطال؟ هم يقولون ويستحب أن لا ينقص عن ختمه، بعضهم يقول ولا يزيد عليها. أما كونه لابد أو يستحب الختمة فهذا ظاهر، أولا لأن هذا شهر رمضان وينبغي إسماع الناس فيه القرآن كله من فاتحته إلى خاتمته. وأما يعني قولهم أنه ينبغي ألا يزيد على ذلك منعا لحصول المشقة على الناس والإطالة عليهم، ولأجل ذلك قال كثير من محققي الحنابلة كابن قدامة وغيره، فإن اتفق الناس على أن يزيدوا، نعم، أو أن يطيلوا، أو علم أن ذلك لا يشق عليهم فحسن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء أنه نفلهم حتى ذهب شطر الليل، وجاء عن عمر أنهم كادوا يخافون أن، في آثار التي جاءت في اجتماع الصحابة على اجتماع الصحابة، من كان يأمهم؟ أبي، عفوا، أحسنت، سبحان الله، لما كان يأمهم أبي كانوا يطول بهم الليل حتى يخشون أن يفوتهم الفلاح، قالوا وما الفلاح؟ قال السحور. فكل هذا يدل على أنه لو أطالوا إذا كان ليس في ذلك مشقة فلا بأس. وقد آل أمر الناس في هذه الأزمنة إلى أن يتبرموا من الصلاة في قلتها ونقصها، وأن يتسابق الناس إلى الخروج منها والخلاص منها، وكان بعض الأئمة ممن يسعون مع الناس في ذلك أو يحملونهم على ذلك. لذلك جاء في الآثار أيضا عن الصحابة أنهم كانوا ربما يتكئون على العصي، ويعني إلى عهد قريب مع كون الناس يحتاجون إلى الراحة في الليل لتحملهم مشاق النهار والكد فيه، إلا أنهم كانوا يذكر يعني هنا في بعض مساجد القريبة من قرى الرياض أنهم كانوا يصلون يختمون أربع، وحدثني بعضهم أنهم كانوا يختمون في رمضان ستة ختمات، فآل أمر الناس إلى ضعف. فعلى كل حال يعني إذا كان على الناس في ذلك مشقة فلا يزيد على ختمه، لكن أن ينقص الناس عن ذلك خاصة مع تهيؤ الأسباب وعدم حصول العوائق والشواغل التي تشغل الناس، فإن هذا مما من يعني ما حصل على الناس من الخذلان. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. لكن هل الأولى للإنسان أن يصلي مع الإمام ولو كانوا في أول الليل ولو كانوا لا يطيلون كثيرا، خاصة أن بعض الناس ربما كان له ورد أطول من الورد الذي يصلي به الناس في 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 غير رمضان، فكيف به في رمضان؟ فظاهر ما جاء عن الحنابلة وهو الذي جاء عن أحمد، وقلنا أنه كان يصلي ويحرص على ذلك اعتبارا بحديث من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، أنه يصلى مطلقا. لكن يمكن أن يقال أنه ولا شك أنه من لم تكن له عادة ولا يرجو ولا يكون يعني يقوم آخر الليل، فهذا لا إشكال أن صلاته مع الناس أتم ويحصل هذه الفضيلة، ويكون أيضا من دعاء الناس ما ترجى إجابته ونحو ذلك. لكن من كانت له صلاة وله ورد وصلاته لنفسه أتم خاصة مع نقص الصلاة، فبعضهم يقول إذا كان لا ينقص على الناس شيئا، يعني بمعنى أنه هو القارئ الوحيد الذي له، إذا لم يكن ينقص على الناس شيئا ولا يكسل ويصلي من آخر الليل، فلو صلى لنفسه لا كان ذلك مناسبا، لكان ذلك مناسبا. ولذلك عند المالكية أنهم القارئ ونحوه يستحب أن يكون حاله كذلك، يعني أن يصلي لنفسه. لكن الذي يظهر عند الحنابلة أنهم لم يقولوا بذلك البتة، بل يصلي مع الناس وإذا كان له قوة يصلي آخر الليل، ولذلك سيأتي الكلام الذي بعده مما يدل على ذلك. نعم. لا، مع الوتر ثلاثة. نعم. قد يقول قائل لماذا قال مع الوتر ثم تقول انها جماعة، ونحن قد قررنا في المجلس الماضي ان الوتر واحدة، اليس كذلك؟ هذا صحيح مثل ما ذكرنا، لكن لما كان الشفع والوتر متعلقه في القراءة واحد وقربه في التخفيف ونحوه، يعني كان كأنه يذكر مع الوتر تبعا أو قربه إلى الوتر أكثر منه إلى ما قبله من الركعات، وإلا فهو من جملة صلاة الليل. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويوتر المتهجد بعده فإن تبع إمامه شفعه بركعة. قوله ويوتر المتهجد، المتهجد من هو؟ قلنا التهجد في أصله التهجد هو تفعل، يعني زيادة في الهجود والنوم، وقد هذا الوزن قد يقصد منه ما العكس والضد، تهجد يعني زال عنه نومه أو زال هجوده وسكونه، واضح؟ مثل ما قلنا تأثم يعني تأثما يعني زال أو أزال الإثم ورفع الإثم، فهنا المقصود يعني أنه إذا كان يصلي من آخر الليل فيقول يوتر المتهجد بعده، يعني بعد تهجده، فمقتضى ذلك عند أو فيما يفهم من كلام المؤلف هنا أنه إذا جاء يوتر الإمام فإنه ينفتل أو ينصرف، يعني لا يوتر معه حتى يكون وتره في آخر الليل. نعم، لكن إيش يشكل على ذلك؟ ماذا؟ أنه يفوته من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. لكن كأن المؤلف رحمه الله تعالى لما أو جعل ذلك مترددا بين أمرين، بين إيش؟ بين أن يكون وتره آخر صلاته في آخر الليل، وبين أن يصلي مع الإمام ثم بعد ذلك لا يفوت عليه تأخير الوتر، وأيضا كونه في خاتمة صلاة الليل. نعم، فجعل أن فوات هذه أهون من فوات تلك، يعني أن يفوت عليه فضيلة الانصراف مع الإمام أو الصلاة مع الإمام حتى ينصرف. لكن مع ذلك قال يعني فإن تبع إمامه، يعني أراد أن يحصل الأمرين أو يجمع بينهما، شفعه بركعة. فإذا أوتر الإمام فسلم فإنه لا يسلم معه ويقوم فيأتي بركعة، فيحصل له بذلك ماذا؟ الانصراف مع الإمام وحصول وتره في آخر ليله بعد تهجده، فيحصل الفضيلتين وكأنه بهذا أيضا يشير إلى ماذا؟ يشير إلى أن نقض الوتر ليس بمستحب. ونقض الوتر يعني الذي هو أن يصلي مع الإمام، فإذا أوتر نام، فإذا قام في آخر الليل صلى ركعة، كأنه يشفع الركعة التي صلىها في أول الليل. فهذه ربما جاء أو الذي جاء عن الحنابلة أنهم لا يستحبونها، ولذلك جاء عن عائشة التشديد فيها، قال كأنها جاءت عن أنها لعب، ومع ذلك لم يكرهوها. لماذا؟ لمجيئها عن بعض الصحابة، لم نقض الوتر ليس بمكروه عندهم. لماذا؟ لمجيئه عن بعض الصحابة، لكنهم يقولون أن الأولى ألا يفعله، بل إذا أراد فإما أن يشفع الوتر الذي يصليه مع الإمام ثم يجعل وتره آخر الليل، وإلا أن ينصرف قبل الوتر، أو الثالثة أن يصلي بعد ذلك مثنى مثنى ولا يوتر، ويكتفي بوتره الذي مع إمامه. أما النقض فكأنهم كما قلنا لا يستحبونه لما جاء عن عائشة، وأنها كرهت أو شددت فيه، ويعني أيضا لأنها لم تكن صورة محفوظة أن صلاة تصلى في أول الليل ثم تتم في آخر الليل ويكون فيها فاصل. واضح يا أخوان؟ فلأجل ذلك قال فإن تبع إمامه شفعه بركعة. نعم، فبناء على هذا نقول هذا هو الأولى. فيبقى عندنا من الذي يصلي مثنى مثنى ولا يوتر؟ لو كان إنسان مثلا لا يأمن نفسه أنه يقوم آخر الليل فيوتر، ففي هذه الحالة نقول ماذا؟ أوتر مع الإمام، فإن لم تقم فقد تم لك وترك، وإن قمت صليت مثنى مثنى، والصلاة بعد الوتر لا إيش؟ لا غضاضة فيها. وإن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فإن هذا محمول على الأتم والأكمل، وذلك لأنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد وتره، كما عند مسلم في صحيحه أنه صلى بعد وتره ركعتين وهو جالس. نعم، فهذه تدل على أن صلاة الوتر آخر الليل هي الأتم، ولا أنه ليس بجائز ولا مشروع. نعم. هو مشكل الحقيقة أن يوجد إمامان، لكن إذا نظرنا إلى أن حتى في عهد الصحابة كان يوجد إمامان، ف فظاهر ذلك أن صلاتهم واحدة وأن بعضهم يخلف بعضها وأن بعضهم أي. الله أعلم. ما دام أنهم يوترون يعني وترا واحدا فهي صلاة واحدة وإن حصل فيها انفصال. إذا كان وترا عاد الله أعلم. الله أعلم. لا إذا كان وتر واحد فالصلاة واحدة، يصلون بعضها أول الليل وآخر الليل، وهذا معروف أيضا كما قلنا، أيضا جاء في عمل أهل مكة وجاء في غيرهم، وعليه عمل المسلمين اليوم خاصة في عشر رمضان الأخير. لكن إذا كان وتران فلنقول هذه جماعة منفصلة وهذه جماعة منفصلة، ما أدري. الله أعلم. الله أعلم. كيف؟ صورة نقض الوتر أنهم إذا أوتر مع الإمام مثلا الساعة 9 نام، قام الساعة 1 من الليل، صلى ركعة، ثم فهذه الركعة إيش تكون كالثانية للوتر التي صلىها مع الإمام، فنقضت أن تكون وترا لأنها صارت بذلك شفعا، فيصلي بعد ذلك اثنتين 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 ثم يوتر. نعم. قال ويكره التنفل بينها. جاءت السنة أنه كلما صلى تسليمتين يعني 4 ركعات أن يستريحوا، وهذا كان فعل السلف رضوان الله تعالى عليهم. فلو قام أحد يصلي بين ذلك يعني اجتهادا في العبادة فكرهها جماعة، والحنابلة ممن نصوا على كراهتها، وأصل ذلك أنه جاء عن الصحابة، جاء كراهيتها عن أبي الدرداء وعن عقبة بن عامر وعن وجاء أظن سعد بن ما أدري والله عن ثالث فمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كرهوها، وذلك لأنها فيها نوع مخالفة. ليس منا، قال أبو الدرداء، ليس منا من راغب عنا، ليس منا من راغب عنا، فلما كانت فيها إظهار مخالفة فنهي عنها. نعم. قال للتعقيب. التعقيب يعني أن يصلوا جماعة بعد انتهاء الجماعة الأولى، وهذا يمكن أن يحمل عليه ما ذكره أنس، هو التعقيب. فالتعقيب عند الحنابلة أنه ليس بمكروه، وذلك يعني أن يأتوا من آخر الليل فيصلون، أن يأتوا من آخر الليل فيصلون، وجاء ذلك عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن جماعة، ولأنه من جهة المعنى أنه في هذه الحال إيش ليس فيه مخالفة، ليس فيه مخالفة مثل ما يحصل أن الناس جالسون وهو قائم يصلي، أما إذا انفتل الناس فصلوا فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. وظاهر هذا إيش التعقيب إنما يكون إيش إذا صلوا جماعة، إذا صلوا جماعة، فهذا هو محل الكلام. فالحنابلة لا يكرهون، وكأنه يشير بهذا إلى قول عند الحنابلة وعند غيرهم بالكراهة، فالظاهر المذهب أنهم لا يكرهون. فمفهوم ذلك أنه لو قام شخص يصلي وحده فبالاتفاق أنه ليس محلا للكراهة ولا داخلا في الكلام، واضح؟ لو قام شخص يصلي لوحده فلا يدخل في ذلك بحال من الأحوال. فإذن يمكن أن يقال أنهم إذا صلوا في آخر الليل فيمكن أن يقال أن هذا من التعقيب الذي ذكره السلف، فلا يكون فيه شيء ولا يكون لازما، يعني أن الفضيلة لمن صلى مع الإمام في أول الليل فانصرف أنها حاصلة له بذلك، خاصة إذا كانوا إيش إذا كانوا يوترون ويأتي أناس آخرون. أما إذا كان الإمام هو الذي يصلي أول الليل وآخرة ولا يوتر إلا في آخر الليل فهذا هو الذي يعني يحدث فيه إشكال، والظاهر أنها صلاة واحدة، وأن تحصيل الفضيلة بأن يصلي مع الإمام حتى ينصرف في أول الليل وفي آخره. نعم. يعني أنه إذا صلوا ركعتين صلاة تراويح جماعة استراحوا قليلا ففي وقت استراحتهم يقوم هذا ويصلي ركعتين. نعم. مع إمامين.
مع إمامين أو غيرهم. يعني بقاهم في المسجد هم في صلاة.
هو ذكر هذا أنه قال ما يفقه هذا نحن في صلاة، يعني في من يتنفل بين صلاة الناس، لكن إذا صلوا بعد ذلك فهذا الصلاة تختلف عن الصلاة، يعني كونه في صلاة له أجر الصلاة غير أنه يصلي، فإن في ذلك من الأجر ما هو أتم، في ذلك من حال المصلي من الإقبال على الله والقرب منه ونحو ذلك ما لا يحتاج في كونه مجرد كونه في المسجد، فهما يشتركان في أصل الأجر في أنه في المسجد، لكن يزيد هذا بما اختصت به الصلاة من زيادة الابتهال والذكر والخصوصية التي جاءت في بعض أحوالها كالقرب في السجود وكالدعاء عند التشهد وفضائل كثيرة خاصة. نعم. كيف؟ في آخر الليل، ولذلك كان أكثرهم يعني يتكلمون على أنها تكون في أول الليل يعني جميعها، فيعني ربما كره أن تكون كذلك، لكن إذا كان الناس لا مشقة عليهم فيأتون فلا بأس، وخاصة إذا كان ذلك في نحو العشر الأخيرة من رمضان لعظيم فضلها وخصوصيتها. نعم سمبك. نعم. هذه الثانية، الأولى يعني هو إما أن يصلي إما أن لا يصلي الوتر مع الإمام، لكن هنا تفوته فضيلة الصلاة مع الإمام حتى ينصرف، والحالة الثانية أن يصلي مع الإمام ويشفع بركعة، والحال الثالثة نعم هو أن يصلي يوتر مع الإمام ثم بعد ذلك إذا قام من آخر الليل يصلي اثنتين اثنتين أو مثنى مثنى، والحالة الرابعة التي يعني التي هي نقض الوتر والتي جرى فيها الكلام. لا، إذا جلس انصرف صلاة تركه للصلاة مع الإمام انصراف، يعني لو جلس في المسجد حتى يخرج الإمام لا يعتبر صلى مع الإمام، ما صلى مع الإمام حتى ينصرف، وقال من صلى مع الإمام حتى ينصرف ما صلى مع الإمام. نعم. طبعا تكلم الفقهاء لما تكلموا على الختمة ونحوها في الشروحات يتكلمون على أحكام القرآن كثيرا هنا، من جهة أول شيء أحكام الختمة، وأحكام الختمة أشرنا إليها فيما مضى عند الكلام على القنوت ولا لا؟ ها تكلمنا عليها ولا ما تكلمنا؟ ها دعاء الختمة يعني نعم في الصلاة، وقلنا أن له أصلا من جهة أول شيء القنوت وفعل الصحابة للقنوت والدعاء في الصلاة، فهذا جنس واحد، وأيضا كونه في بعد الختمة باعتبار ماذا؟ باعتبار أن قراءة القرآن ما مر بآية سؤال لا سأل ولا مر بآية استعاذة إلا استعاذ. نعم. فلما كان ذلك القنوت لا يخرج عن كونه قنوتا ودعاء وعن كونه بعد القرآن، وجاء عن الصحابة أن لكل ختمة دعوة مستجابة فيتأكد نحو من ذلك، فلأجل ذلك كان العمل عليه، وأحمد نص على ذلك وقال أدركنا أهل مكة يفعلونه، ولذلك يعني ما يحصل أحيانا من بعضهم يعني نقل فتوى من بعض أهل العلم في كراهية ذلك أو بدعيته، فهذا يعني ينبغي أن يستأني من قال ذلك أو من نقله. وكل أهل العلم يعني يؤخذ من قوله ويرد. نعم. تكلموا أيضا على الألحان في القراءة والتغني بالقرآن، وأحسن ما قالوا في هذا يقولون ينبغي للإمام أن يتغنى بالقرآن ويحسن ترتيله، لا أن يوقعه على الألحان أو على الإيقاعات المعروفة، يعني بما لا بسجيته وحسن تلاوته لا بتلك الإيقاعات. ولذلك نقلوا الحديث أنه يأتي على الناس زمان يقدمون إماما ليس بأقرائهم ولا بأفضلهم إلا ليغنيهم غناء، إلا ليغنيهم غناء. وإن أعل هذا الحديث لكن جاء من عند أحمد وغيره بأسانيد محسنة له، وهي تدل على ما آل إليه أمر الناس، والله المستعان. نعم. ها إبراهيم خلونا نمشي، ترى اليوم ما مشينا أبدا. ها ايش انه
من صلى مع الامام حتى ينفل كتب له
لا، حتى يعني لو صلوا في غير رمضان جماعه فصلى مع الامام يرجى لها الخير ان شاء الله، يرجى ان يكون صلاه مع الامام حتى ينصرف فيكتب له قيام الليله. نعم. هذا القطع صعب، فضل الله واسع، فضل الله واسع، فضل الله واسع. هي قيام ليل وهي صلاة مع إمام، والفضل منطبق عليها، يرجى له تحصيل ذلك. نعم.
ثم السنة مقاتلة، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وهما أعتدها، ومن فاته شيء منها سنة له قضاء.
قال ثم سنن الرواتب، لا في أصل المقنع أنه قدم سنن الرواتب على التراويح في الكلام، ولعل صنيع المؤلف هنا أنه قدم التراويح أولى. لماذا؟ لتعلقها بالوتر وما تقدم من صفاته ونحوه، لكن لو قدم مع ذلك الكلام على صلاة الليل لكان يعني الكلام يعني أكثر اتساقا. على كل حال، السنن الرواتب المقصود بها السنن المتعلقة بالصلاة المفروضة المرتبة معها، إما قبلها وإما بعدها، إما قبلها وإما بعدها. وكما أن السنن الرواتب للصلاة فإن للصيام أيضا سنة راتبة. يقول أهل العلم فصيام شعبان بالنسبة إلى رمضان سنة راتبة، وصيام ست من شوال مع رمضان أيضا هو سنة بعدية راتبة للصيام، لكن أشهر ما يكون السنن الرواتب لي الكلام عليها إنما هو في الصلاة. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أن السنن الراتبة، وهذه جاءت في حديث حفصة من حديث ابن عمر لما قال تحفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الصبح، وكانت ساعة لا يدخل عليه فيها أحد. فهذا دل على أن السنن الراتبة 10، وهذا هو مشهور المذهب وهو المشهور عند جماعة من أهل العلم كثير. قال وإن كان في رواية عند الحنابلة اختارها شيخ الإسلام أنها 12 ركعة، 4 قبل الظهر لما جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الظهر 4 وركعتان بعدها. فعلى كل حال يعني المحفوظ أو المشهور 10، وجاء في السنة الصحيحة أنه كان يصلي قبل الظهر 4، فالقول بأنها 12 ركعة قول يعني له اعتباره. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله في يوم وليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، فهذا من حديث أم سلمة عند مسلم في صحيحه، يعني لا ليس بالضرورة أن يكون متعلقا بالسنن الرواتب، وإن كان في بعض رواياته أنه ذكرها، لكن الأصل أنه من غير الفريضة مطلقا، أنه يمكن أن يشمل ما سوى ذلك لقوله من غير الفريضة. نعم. قال ركعتان قبل الظهر، يعني قبل صلاة الظهر، ليس المقصود قبل وقتها وإنما قبل صلاة الفريضة، وركعتان بعدها. وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. قال: وهما آكدها، يعني التي قبل الفجر فإنها آكد الركعات، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها حضرا وسفرا. قال: ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. وجاء عند أبي داود: صلوها ولو طردتكم الخير. كل ذلك يدل على تأكيد فضلها وعظيم أجرها واختصاصها دون ما سواها من السنن الرواتب. لكن هنا مسألة، وهي متى يكون وقت السنة القبلية ومتى يكون وقت البعدية. وقت السنة البعدية لا يختلفون فيها، فهو من منذ يصلي إلى أن يخرج وقت الصلاة، هذه لا إشكال فيها. لكن السنة القبلية ابتداء وقتها أيضا لا يختلف فيها أنه ابتداء وقت الصلاة، لكن متى ينتهي؟ هل هو بالصلاة الفريضة أو هو بانتهاء الوقت؟ المشهور عند الحنابلة أنه بصلاة الفريضة، فإذا صلوا الفريضة فإنها إيش؟ انتهى وقت أداء الصلاة القبلية، خلافا للشافعية الذين يقولون إلى نهاية الوقت، واضح؟ فينتهي عند انتهاء الصلاة الفريضة، ولأجل ذلك صلاتها وبعد ذلك تكون قضاء، على ما سيأتي الكلام عليه في قوله: ومن فاته شيء منها سن له قضاؤها. إذن يتبين معنا ما يتعلق بماذا؟ من أن إيش؟ أن الوقت القبلي السنة القبلية وقتها من دخول الوقت إلى الصلاة، وأما البعدية من الصلاة أو من الانتهاء من الصلاة إلى خروج الوقت، وهو ليس فيه إشكال ولا خلاف. نعم، والأولى أن تكون هذه الصلوات في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل صلاة المكتوبة في البيت، وهي متأكدة آكد في صلاة الفجر وصلاة المغرب. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من يصلي سنة المغرب في المسجد قال: هذه صلاة البيوت، هذه صلاة البيوت. فقالوا أن، ولذلك بعضهم قال أنها لا وإن كان هذا يعني ليس عليه العمل، وليس بعضهم لا تكون سنة أو يتحقق له فعل السنة الراتبة إذا صلىها في المسجد، يعني من جهة تأكد فعلها في البيوت، من جهة تأكد فعلها في البيوت. والعشاء بعد ذلك، يعني بعد المغرب والفجر، في التأكد كونها في البيت، وبعضهم يقول الجميع، وكلامهم في الجميع. قال: ومن فاته شيء منها سن له قضاؤها. منها راجع إلى الجميع، فهذا دليل على أن كل أن السنن الرواتب كلها تقضى، وإن كان الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قضاؤه إنما هي سنة الفجر وسنة الظهر. أما سنة الفجر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاها من الضحى، هذا جاء عند أهل السنن وإسناده حسن وعليه العمل. نعم، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إقرار من صلاها بعد الصلاة بعد الفجر، فإنه رأى رجلا يصلي بعد الفجر قال: ما هذه؟ قال: إنها ركعتي الفجر لم أصلها قبل الصلاة، فهما هاتان، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فكان أيضا وقتا للقضاء، فكان وقتا للقضاء. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه صلى ركعتي الظهر بعد العصر، وصلى أيضا ركعتي الظهر بعد الظهر، واضح؟ فعند ذلك تأتينا مسألة: هل تعلق القضاء بهذه التي جاء فيها أم بالجميع؟ الظاهر من كلام المؤلف أنه بجميع هذه السنن، أنه إذا فات وقتها صليت وقضيت، وهي داخلة في العموم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. نعم، وأيضا عموم المعنى أن السنن الرواتب شيء واحد، فإذا قضيت التي بعد الفجر التي قبل الفجر بعد الفجر أو الضحى فإن سائر السنن كذلك. وهنا يقولون أيضا أنه لو لم يصلها من الضحى ولا بعد الفجر فلم يذكرها إلا بعد الظهر، فهل يصليها؟ ظاهر كلامهم أنها تصلى كذلك، ظاهر كلامهم هنا أنها أيضا تصلى مطلقا، فقال من فاته شيء منها سن له قضاؤه، يعني مطلقا، يعني بذلك مطلقا. لكن كيف تصلى سنة الظهر القبلية مع السنة البعدية؟ هل تكون قبلها أو تكون بعدها؟ فالمشهور عند الحنابلة أنهم يقولون يصلي القبلية ثم يصلي البعدية، وهذا مشكل. طبعا هم يقولون أن أصله الترتيب، فهذه سابقة لهذه فقدمت عليها، لكن الذي جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضاها إنما قضاها بعد ذلك، يعني بعد السنة القبلية بعد السنة البعدية. فعلى كل حال يعني لو قيل أنها بعدها اتباعا لما جاءت به السنة لكان وجيها. نعم. صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، وهذا ظاهر. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة قال الصلاة في جوف الليل، ولعموم ما في صلاة الليل من الفضيلة وما جاء فيها من الأجر وقربها من الإخلاص وما يكون من القلب من الإقبال والإخبات والانقطاع بين يدي الله جل وعلا، ففي ذلك فضائل كثيرة، فدل هذا على أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، وينبغي أن يكون كل واحد منا له صلاة من الليل، والله المستعان. ليس لنا من مثل هذا الكلام إلا من مثل هذه المسائل إلا الكلام. نعم. والموفق من وفقه الله تعالى. وصلاة الليل كما قلنا سابقا أن ابتداء وقتها من غروب الشمس، فإذا غربت الشمس صلى سننا فهي من صلاة الليل، سواء قبل المغرب بعد المغرب قبل العشاء بعد العشاء كلها تعتبر من صلاة الليل، لأن صلاة الليل هو لما غابت الشمس وذهب نور النهار فإنه ليل، فكل ما صلي فيه فهو معتبر أو ملحق بصلاة الليل. نعم. فإذا هي أفضل من صلاة النهار، لكن قال بعد ذلك وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه. ثلث الليل، الليل ستة أسداس، الأسداس الثلاثة الأول هي نصفه الأول، والثلاثة الأسداس الأخيرة هي نصفه الأخير. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أن أفضل وقت للصلاة هو السدس الرابع والسدس الخامس، السدس الرابع والسدس الخامس. واضح؟ كيف تعرف هذه الأسداس؟ بأن تنظر الآن إلى متى تغرب الشمس ومتى يصبح الفجر وما بين ذلك، تقسمه على ستة فيكون أسداسا، فيكون أسداسا. فإذا فعلى سبيل المثال الآن عندنا متى يؤذن المغرب؟ الساعة السادسة وخمس، يعني سبع ثمان تسع عشر احدى عشر اثنى عشر واحدة اثنتان ثلاث أربع وخمس وعشرون دقيقة، يعني تسع ساعات وقرابة العشرين دقيقة، لأنها أيضا ست وعشر تقريبا، يعني تسع وخمس دقائق، تسع وخمسة عشر دقيقة. فإذا قسمناها على ستة فتكون كل ساعة ساعة، كل سدس ساعة، ويعني اثنتان وثلاثون دقيقة أو ثلاث وثلاثون دقيقة. واضح؟ فالسدس الأول يعني يكون يعني النصف الأول إلى قرابة الحادي عشر وشيء، ثم بعد ذلك يبدأ السدس الرابع إلى قريب الواحدة، والسدس الخامس إلى قريب الثانية والنصف أو الثالثة إلى ربع، ثم الباقي إلى السدس الأخير. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أفضلها ثلث الليل بعد نصفه، ثلث الليل بعد نصفه، لأن الثلث سدسان، لأن الثلث سدسان. نعم. وهذه صلاة داود، كان ينام أول الليل ويقوم نصفه فيصلي ثم ينام سدسه، يعني الأخير، فدل على أن محل الفضل إنما هو في السدس في الثلث الأخير الذي هو عفوا السدس الرابع والخامس. نعم. وظاهر هذا إذن أنه لا يقوم الليل كله، ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول أني أصوم وأفطر وأصلي وأنام، فدل ذلك على أنه ينهى عن أن يقام الليل كله. استثنى من ذلك الحنابلة ليلة العيد ورووا فيها في ذلك أحاديث، وإن كانت الأحاديث في ذلك ضعيفة فهم يستحبون أن تقام أن يصلي العبد فيها الليل كله. قالوا وليلة النصف من شعبان، وليلة النصف من شعبان من الليالي الفاضلة التي ينبغي قيامها، صح ولا لا؟ ها ها، من الليالي الفاضلة التي ينبغي قيامها، وهذا متفق يعني عليه عمل السلف. وإنما الفقهاء وأهل العلم وشيخ الإسلام وغيره إنما يتكلمون في البدعية فيها في ماذا؟ في الاجتماع، في تخصيصها بالاجتماع أو تخصيص صلاتها بعدد 1000 ركعة ونحوه. أما أصل هذه الليلة فعندهم أنها لها فضل، قرر ذلك جمع من أهل العلم كثير، حنابلة ينصون عليه، نص عليه ابن رجب، نص عليه ابن تيمية، نص عليه جماعة من أهل العلم كثير. وإنما المكروه فيها ماذا؟ هو إيش؟ التخصيص صلاتها بعدد والاجتماع لذلك، تخصيص صلاتها بعدد والاجتماع لذلك. وهذا الذي كنا نقوله أحيانا أن الإخوة يأخذون المسائل بعمومها فلا يتأتى له العلم بمحل الإشكال أو مأخذ ولذلك الشيخ الإسلام قال أنها يعني فيها آثار كثيرة عن أهل الشام وغيره، وذكروا فيها يعني شيئا من ذلك. فعلى كل حال إذن هذا ما وذكروا بعض ما يكره من قيام الليل مثل صلاة التسبيح، صلاة الرغائب وهي صلاة أول جمعة من رجب يعني في ليلة قيامها على وجه مخصوص، فإن ذلك ليس بمستحب. فذكروا هنا جملة من المسائل المتعلقة بذلك. نعم. قال وصلاة نعم، هذه المسألة ربما حصلت أو صارت الإشارة إليها أين؟ تكلمنا عليها قريب، أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، تكلمنا عليها في سجود السهو في من قام إلى ثالثة في نهار أو في ليل. ففي النهار عندهم أنه يتمها 4، في الليل لا، يقولون فكمن قام إلى صلاة إلى ثالثة في فجر. فعلى كل حال أصل ذلك أن صلاة الليل والنهار عندهم مثنى مثنى. من أين جاء ذلك؟ من حديث المتفق عليه صلاة الليل مثنى مثنى، جاء في بعض رواياته زيادة صلاة الليل والنهار. نعم، فهنا استقر إذن القول من أن صلاة الليل مثنى مثنى، وذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما دل الدليل على أنه جمع فيه صلاة كخمس أو 7 أو 9 على ما مر بنا. أما صلاة النهار فسنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا المستفيدة أنه كان يصليها 2 ركعتين، لكن جاء الإذن أو جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنها تصلى 4، فجاء ذلك من حديث أبي أيوب، وبعضهم حسن إسناده أنه صلى 4 قبل الظهر لم يسلم إلا في آخرها. وجاء ذلك أيضا من حديث علي رضي الله عنه وأرضاه. فلأجل ذلك يعني كان عند الحنابلة أن السنة التامة أن صلاة الليل والنهار كلها مثنى مثنى. وسعوا في النهار لماذا؟ لمجيء حديث أبي أيوب وحديث علي، وإن كان الأصل عندهم أنها مثنى مثنى، ولذلك قال هنا ونهار مثنى مثنى. ولأجل هذا قال بعدها وإن تطوع في النهار 4 كالظهر فلا بأس. وكأنه يشير هنا إلى مسألتين، أول شيء أن هذا خاص بالنهار ليس بالليل، لما ذكرنا أن الليل مثنى مثنى نصا جاء الحديث به، والاستثناء إنما جاء في صور خاصة التي هي صلاة 5 أو صلاة 7 أو صلاة 9 أو صلاة 3، واضح؟ فبقي ما سواه على أنها مثنى مثنى، هذا من جهة. الثانية أنه لما قال كالظهر كأنه يريد إلى أنه يجلس في بعد 2 ولا يسلم، يعني لأنه قال كالظهر أراد الإشارة إلى أنه يجلس في ثانيتها، أنه يجلس في ثانيتها. نعم.
واجب صلاة القاعدين على نصف أجل صلاة قائم.
قال وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم، وهذا سبقا ذكرنا أن القيامة إنما هو ركن في فرضها، في قول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم. فهذا هو المشهور من المذهب عند الحنابلة للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، على النصف من صلاة القائم. وحمله أهل العلم في هذا على غير المعذور. وأما المعذور فماذا؟ إيش؟ فإنه يكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما لحديث أبي موسى في البخاري، واضح؟ لكن الحقيقة أن هذا مشكل، وذلك لأنه في هذا الحديث نفسه قال: وصلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد. وأهل العلم يتفقون على أن القادر لا يصلي النفل وهو مضطجع، واضح؟ ولذلك شيخ الإسلام وابن القيم في بدائع الفوائد أفاض الكلام على هذه المسألة، وهو يختار أن حتى المعذور إيش؟ الأصل أن صلاته على النصف من صلاة القائم، ويحمل حديث أبي موسى على من كانت له عادة سابقة، فيخص ذلك بحال دون هذه الحال. وعلى كل حال التفصيل وفي كلام وفيه إشكالات، يعني لا يخلو الأمر من تجاذب، لا يخلو الأمر فيها من تجاذب. نعم. يقول: وتسن صلاة الضحى. صلاة الضحى مسنونة، وجاء فيها حديث كثيرة من أشهرها حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة وغيرها. نعم. لكن ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى هنا إطلاق الكلام على الاستحباب، أليس كذلك؟ وهذا ليس خلاف مشهور المذهب، فهي من المسائل التي خالف فيها المصنف المذهب. والمذهب عند الحنابلة أن صلاة الضحى مستحبة غبا أو أحيانا، غبا يعني يوما ويوما. وأصل ذلك أنهم كانوا يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث كان يصلي الوتر حتى لا يدعها، ويدعها حتى لا يصليها. فعلى كل حال هذا من المؤلف اختيار، ونص على ذلك في كتابه الأقناع، ولذلك قال من غير أن يعتاد، ثم قال: وذهب بعض المحققين إلى استحباب مطلقا، قال: وهو أصوب، وكأنه يعني اختيار له في هذا. ولأجل ذلك سار عليه هنا وقال: وتسن صلاة الضحى. لكن أنا الحقيقة نسيت، هل أيضا عبارة المقنع كذلك مطلقة أو فيها تقييد؟ ما راجعتها، فإن كان المقنع مع أحدكم فلينظر. نعم. قال: وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان. قلها ركعتان، هذا ظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وركعتي الضحى. وفي حديث أبي هريرة لما ذكر كل سلامة من الناس صدقة، ثم ذكر الحديث قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وأكثرها ثمان، فإن هذا أكثر. من أين أخذوا هذه الأكثرية؟ لماذا؟ من أكثر ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في الضحى، يعني محفوظا عن في قصة فتح مكة في حديث أم هانة، فإنه صلى ثمانية ركعات من الضحى، وهي صلاة الضحى في الأصح، وهو المشهور والمعتبر عند أهل العلم، ليست غيرها كما يقول بعضهم أنها صلاة فتح أو نحو ذلك. نعم. إذن وأكثرها ثمان، لكن لو صلى أكثر من ذلك لا بأس، لأنه ليس بوقت النهي، وصلاة النفل المطلق مأذون فيها مطلقا. نعم. ثم قال: ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال. هذه من الزيادات. قال: من خروج وقت النهي الذي هو ارتفاع الشمس قيد رمح، أليس كذلك؟ فإن قال قائل: ذاك وقت صلاة الإشراق، أليس كذلك؟ صلاة الإشراق هل هي صلاة الضحى أو هي غيرها؟ المشهور عند الحنابلة وهو عند أهل العلم أن صلاة الإشراق هي صلاة الضحى، وإنما سميت صلاة الإشراق باعتبار ما جاء فيها من فضل خاص متعلق بحصول عمل معها، وهو البقاء في مصلى من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها، واضح؟ فإذن صلاة الإشراق هي صلاة الضحى، لكن سميت بذلك لأنها تصلى عقيب الإشراق، ولها فضل خاص إذا فعلت على مع ما قبلها من الذكر الذي بأن يبقى الإنسان في مصلى إلى طلوع الشمس وارتفاعها، وإلا فهي صلاة الضحى هي لا تختلف عنها في الأشهر عند الحنابلة، وهو قول أظن جمهور أهل العلم. واضح يا أخوان؟ قال وقتها من خروج وقت النهي الذي هو ارتفاع ذا، وسيأتي الكلام عليه، إلى قبيل الزوال الذي هو دخول وقت النهي عند يعني استواء أو دخول وقت النهي الذي هو كون الشمس في وسط النهار، وسيأتي تفصيله إن شاء الله. لكن ما أفضل وقتها؟ قال أهل العلم إذا اشتد حر الشمس حين ترمض الفصال. الفصال ما هي؟ يعني ما يكون من أولاد الإبل ونحوها، فإنها إذا اشتد الحر إيش؟ قامت، يعني ما تحتمل البقاء في الأرض لشدة الشمس. نعم. لا لا بأس، هذا صحيح، ونحن نقول يعني وفإن قيل بذلك فحسن، وإنما يقولون أفضل هذا، لا يقولون أن ذلك ليس لا يتأتى به فعل الرواتب، لكن إنما يقال هنا أنه لما كان في ذلك يعني زيادة عمل وزيادة أجر فنرغب في هذا، أو لا نقول من أن ذلك يعني من فعل العشر على هذه الصورة فقد أدى السنن الرواتب التي جاءت في الحديث بلا شك. نعم. ومثل هذه فيها توسيع على الناس، فإن ليس كل الناس ممن يقدر على أن يأتي بالصلوات تمامها، ولذلك الفقهاء ينصون هنا على أن المرأة الزوجة والأجير يصلي الفرائض بسننها، فينصون على السنن، يعني ليس للأجير الخاص، ليس على مستأجره أن يمنعه من ذلك، يعني مثل السائق الخادمة إذا صلت السنة فليس لمثلا أهل البيت أن يمنعوه، لأن هذا يعني تبع الفرائض، والإذن في الفرائض هي تبع لها، فيأذنون لها فيه أو لهم فيه. نعم.
وسجود التلاوة صلاة سنة للقارئ والمستمع دون السامع، وإن لم يسجد القارئ لم يسجد.
قول المؤلف رحمه الله تعالى سجود التلاوة صلاة، الآن هو في الكلام على التطوع، فلما كان سجود التلاوة داخل في التطوعات وعندهم أنه من الصلوات ذكروه هنا، فقوله سجود التلاوة صلاة يعني هذا هو المشهور عند الحنابلة وهو قول الجمهور، وإذا قلنا من أنه صلاة فيعتبر له ما يعتبر للصلاة، يعتبر له ما يعتبر للصلاة من الطهارة واستقبال القبلة ونحو ذلك، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى إذن من أنه صلاة، وهذا خلاف يعني ما قول شيخ الإسلام، لكن القول من أنه صلاة هو مشهور المذهب عند الحنابلة وهو قول الجمهور، وأظن أنه قول الأربعة، أنه قول الأئمة الأربعة في أنه صلاة، فإذا قلنا من أنه صلاة فمقتضى ذلك أيضا افتتاحه بالتكبير واختتامه بالتسليم ونحو ذلك. نعم. يسن للقارئ والمستمع، وهو سنة في المشهور من المذهب عند الحنابلة وهو قول الجمهور خلافا للحنفية. نعم. وأصل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه فعلها وجاء تركها، فجاء في حديث زيد أنه لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء ذلك عن عمر أنه قال إيش إن الله لم يكتب علينا السجود إلا أن نشاء، إن الله لم يكتب علينا السجود إلا أن نشاء، فدل ذلك على أنه سنة. يأتي ما يتعلق بالكلام للقارئ والمستمع دون السامع وتفصيل الكلام. أنا متوقع اليوم أننا ننتهي على الأقل من سجود الشكر، لكن ما كنت أظن أن مسائل التراويح ستطول بنا. بودنا الحقيقة في نهاية الفصل أن ننتهي من إلى كتاب الزكاة، يعني ابتداء كتاب الزكاة. هل تنظرون في وقت يعني نستكمل فيه هذه الأشياء؟ يعني ما ودنا ينتهي الفصل إلا وقد أنهينا إلى كتاب الزكاة. فتشاوروا إما أن نزيد بعد العشاء وإن كان فيه مشقة، أو إيش ننظر في وقت معين، أو أسبوع كامل نأخذه. انظروا، ها والله كتاب التوحيد لا يزاحم، التوحيد أهم. ها بس أخشى أنها يعني خاصة من نهاية الفصل. على كل حال ننظر، يعني تشاوروا وأعطونا كم رأي، ولعل الله أن يعني. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
عليكم السلام.